الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط أن لا يكون السفر في معصية. قلنا أنه يستدل ويستدل على هذا الاشتراط بأدلة ثلاثة: الدليل الأول هي مرسلة علي بن إبراهيم، والدليل الثاني هو أن دفع الخمس لهذا الذي سفره في معصية الله هذا إعانة له على الإثم، والدليل الثالث هو البدنية، دليل البدنية مع افتراض أن هذا الشخص معتبر فيه مستحق الزكاة، فبدليل البدنية يكون معتبر في المقام. هذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول قلنا أن الرواية سندا فيها كلام دلالة، كان أيضا بينا أنه ليست واضحة الدلالة في محل الكلام بالنقطة التي بيناها أن في طاعة الله هي خبر ليكون، ويريد أن يخبر عن أن هؤلاء الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، ويريد أن يخبر عن هؤلاء بأنهم يكونون في طاعة الله، لا يريد أن يخبر عنهم أنهم في الأسفار، حتى يكون في الأسفار هو خبر لكان، وإنما خبر كان هو في طاعة الله. الذين يكونون شنو الجواب؟ في طاعة الله. متى؟ في الأسفار. فظاهر الرواية أنه تشتري شيئا آخر غير كون السفر في طاعة الله، أو كون السفر أو عدم كون السفر في معصية الله، وإنما هي تشترط فعل الطاعة مع السفر، وهذا مما لا يكون الالتزام به كما ذكرنا. سند الرواية بينا في الدرس السابق، بعض الأحيان طلب توضيحا، قلنا المسألة هي هذه. يعني في الحقيقة الإشكال في الرواية هو أن مرسلات علي بن إبراهيم أو الشيخ الصدوق التي يرسلها بعنوان قال الصادق قال العالم عليه السلام، هذه هل هي معتبرة أو لا؟ هذا قلنا محل كلام، والنكتة في ذلك بيناها في الدرس السابق، هي أن جواز الإسناد هذا العلم أخذ موضوعا فيه، يعني ما يجوز إسناده إلى الشارع إلى الغير وما تعلم بأنه شنو قاله، ما علمت بأنه قاله يجوز شنو إسناده، صحيح هذا؟ فعند العلم بأنه قاله يجوز إسناده فتقول قال صادق قال الله تعالى إلى آخره، أما عندما تشك في أن هذا قاله لا، لا يجوز الإسناد إلا شنو؟ إذا قام دليل معتبر على أنه قاله، فإنه عند قيام دليل معتبر على أنه قاله وإن لم يحصل العلم لا تصبح عالم بأنه قاله، وإنما قامت الحجة على أنه قاله. لكن هذا كما قلنا من آثار قيام إمارة وقام قطع موضوعي، العلم أخذ في موضوع جواز الإسناد، الإمارة الدليل المعتبر يقوم مقامه، فيجوز الإسناد بلا إشكال عندما ماذا يجوز يكون الدليل المعتبر على أنه قاله. وإذا نحن لا نتأمل عندما يكون هناك رواية صحيحة معتبرة نقول قال الصادق عليه السلام، نقول قال الصادق عليه السلام. عندما تكون الرواية معتبرة سندا لماذا؟ لأن دليل حجية اعتبار هذه الإمارة هو ينزلها منزلة الشمس العلم، تكون مقام العلم الموضوعي. هذا إذن هذا ما ناشي من معنى أن الصدوق الشيخ الصدوق والشيخ علي بن إبراهيم وأمثالهم إذا أسند شيئا إلى المعصوم عليه السلام بدرس طاقة قال الصادق عليه السلام. طبعا لا نحتمل أن هذا الإسناد لا يكون قائم على أساس مسوغ، لا نحتمل في حقهم هذا، كما هو واضح. فإذا لابد أن يكون هناك شيء سوى لهم هذا الإسناد بنفس القاطع. هذا الشيء المسوّد هو كما قلنا لا يخلو إما أن يكون أنهم قاطعون بماذا؟ بأنه قال الإمام عليه السلام بسبب الوسواس قرائن تفيد القاطع تواتر أمثال هذا الأمور. وإما أن تكون الحجة المعتبرة عندهم على أنه قال هذا القول. الذين يكتفون ويعتبرون المراسيل من هذا القبيل يكتفون بهذا المقدار أنه لا بد أن يكون استنادا إما إلى القطع وإما إلى الحجة معتبرة. الذين لا يكتفون بهذا يناقشون في هذا المناقشة يناقشون بهذا الشكل أنه سلمت أنه قامت حجة معتبرة ولا تم اعتماد أن سبب الإسناد بدرس قاطع هو ماذا؟ هو قيام الحجة المعتبرة. لكن من قال أن هذه الحجة المعتبرة عندهم تكون شنو؟ معتبرة معنا. شنو الدليل على أن هذه الحجة المعتبرة عندهم تكون حجة معتبرة عندنا؟ من هذه الجهة قالوا بأنه لا يمكن التعويل على أمثال هذه المراسيل. واضح هذا؟ زين. اللي عنده حسن ظن بهؤلاء، اللي عنده كذا، اللي يقول بأنه الحجة المعتبرة القائمة عندهم، لا يوجد هناك مثلا فرق كبير بين ما هو معتبر عندهم وبين ما هو معتبر عندنا. هو ما يرونه معتبران هو يكون معتبر حتى عندنا. اللي يبني على هذا يبني على حجية هذه المراسيل كما بنى عليه كثير من المحققين. وإلا لا توجد مشكلة في السند كما بينا أن الشيخ الطوسي يلقي هذه الرواية عن ماذا؟ عن كتاب علي بن إبراهيم وهو كتاب التفسير. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني طبعا المناقشة الدلالية بينا. الدليل الثالث مسألة البدلية هذا تقدمت مناقشته مرارا أنه ما عندنا في الدليل يدل على البدلية بلحاظ جميع الأحكام وجميع الآثار بحيث كل ما يثبت للزكاة يثبت المن يثبت الخمس. ما عندنا دليل، لا يوجد دليل واضح يدل على ماذا؟ على 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 قيام الزكاة على أن الخمس يكون بدلا عن الزكاة بلحاظ جميع الآثار وجميع الأحكام. هذا الدليل الثالث. الدليل الثاني اللي هو مسألة الإعانة على الإثم، هذا شوية نتوقف عنده. مسألة الإعانة على الإثم الملاحظة اللي عليها أن ابن السبيل يعطى من الخمس بل حتى من الزكاة يعطى من الخمس للزكاة لتسهيل أمر عودته إلى وطنه. يستحق من الخمس بهذا المقدار، لازم من هذا المقدار. إذا المسلم صار لنا يبقى في بلاد الانقطاع وبلاد الغربة ويبقى يصرف مصاريف ويترفه ويتنزه إلى آخره، لا يصرف عنه من الخمس ولا من الزكاة. هو ابن السبيل كما تقدم هو المنقطع الذي لا يتمكن من الرجوع إلى وطنه لعدم ماله عنده، ما عنده يرجع به إلى وطنه. مقدار حاجته هذه يعطى من الخمس لتسهيل عن رجوعه إلى بلده إلى وطنه ولا يحتاج من ذلك. وهذه المسألة واضحة ذكرت في باب الزكاة، وهنا أيضا واضحة في محل الكلام أن ابن السبيل يستحق بمقدار حاجته. فالمفروض في ابن السبيل أن حاجته بهذا المقدار، فهو يستحق من الخمس بهذا المقدار. إذا فرضنا هذا حينئذ لا يكون هذا يريد أن يرجع إلى بلده، وعادة لا يكون الرجوع إلى بلده إثما حتى يكون دفع الخمس إليه لكي يرجع إلى ولده عانة له على ماذا؟ على ذلك. وهذا إلا اللهم أن نفترض افتراضات خارج عن المتعارف أنه في رجوعه أيضا هذا يصرف هذا الخمس في ماذا؟ في الإثم وفي المعاصي وفي هذا فرض من لم يفترض في بحر هو يعطى مال ليرجع إلى وطنه لأنه انقطع في هذا البلد انقطع ماله وعن وطنه في هذا البلد فيعطى من الخمس لكي يرجع إلى بلده إلى وطنه. هذا عادة لا يتصور فيه هذا أنه يكون إثما حتى نقول أنه هذا لا يعطى من ماذا؟ من الإثم حتى إذا كان سفره سفر معصية وحتى لا قررنا أنه ارتكب المعصية في سفره هل يرتكب المعصية في سفره هل يكون سفر أساسا هو الغرض من نشر المعصية لكن هذا بعد أن أكمل سفره يريد أن يرجع إلى بلده فنعطيه من الخمس لكي يرجع إلى بلده هذا ليس إعانة حتى لو كان سفره سفر معصية حتى لو ارتكب الإثم والمعصية في سفره حين دفع الخمس إليه لكي يرجع إلى بلده هذا ليس إعانة له على الإثم. فأمس قد يتعلم بعنوان أخرى نادرة من بعض الصدفة تتحقق مسألة أخرى لكن نفس المطلب نفس صرف الخمس على ابن السبيل لكي يرجع إلى بلده من دون أن نفترض فيه شيئا آخر هذا ليس إعانة على الإثم فلا معنى أن نستدل بدليل الإعانة على الإثم على ماذا؟ على اشتراط أن لا يكون سفر سفر معصية وهذا نحن لا نعطيه من الخمس لكي يسافر حتى نقول أنه لا بد أن يكون سفره في طاعة الله وليس شنو في معصية لا نعطيه قبل سفره ولا نعطيه في أثناء سفره لكي يصرف وهو المقيم في ذلك البلد وإنما نعطيه لكي يرجع إلى بلده ورجوعه إلى بلده حتى لو كان عاصيا حتى لو كان سفره سفر معصية هو ليس إثما وليس معصية فالدفع إليه لا يكون إعانة له على الإثم فلا يسعى الاستدلال بهذا هذا بالنسبة إلى مضاف إلى أن هذا الدليل لو تم فهو عام لا يختص به السبيل لا داعي لخصوصية به السبيل هذا الدليل إذا تم فهو يشمل كل الأصناف كل من يعطى الخمس لا بد أن الله يكون الإعطاء إعانة له شنو؟ على الإعطاء إذا تم هذا الدليل لا يختص به هذا بخصوص به السبيل كما ذكر في الزكاة في باب الزكاة هذا ذكر هذا الدليل ذكر هذا الاشتراط لكنه لم يذكر في خصوص ابن السبيل وانما ذكر في ضمن الشروط العامه كالايمان كما ان الايمان ذكر كشرط عام ذكر هناك ايضا كشرط عام ان لا يكون الدفع الزكاه اليه عامه له على من على ذلك فهو شرط عام لا داعي لتخصيصه بخصوص ابن السبيل واما اصل الزكاه أصل الدليل الدليل في الحقيقة هو يعني هو الآية الشريفة ولا تعاظم على الإثم ولا عدوان والاستدلال بهذه الآية فيه كلام معروف كلام معروف مر علينا وهو أن الآية تنهى عن التعاظم بينما محل كلامنا هو الإعانة وفرق بين التعاون وبين الإعانة التعاون مأخوذ فيها مأخوذ قام بطرفين فالإثم يصدر من طرفين وضع أحدهما يعين الآخر على ماذا على صدوره على صدوره منه هذا التعاون يقال تعاون على ماذا على المعصية يعني أعان بعضهم بعضا على ماذا على أن تصدر هذه المعصية منهم على أن تصدر هذه المعصية منهم هذا هو التعاون وهذا هو المنهى عن الآية الشريفة بينما الإعانة إعانة لا تعني إلا إيجاد من مقدمة من مقدمات فعل الغير إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير فإذا كان فعل الغير معصية وإثم يقال أعانه على ماذا؟ على الإثم أن يوجد معصية مع صدور المعصية من الغير من دون أن يشترك المعين في ماذا؟ في صدور المعصية. المعين لا يشترك في المعصية ولا تصدر منه المعصية، وإنما المعين يوجد مقدمة من مقدمات ماذا؟ من مقدمات فعله، ويقال أعانه هذا على ذلك الفعل، أعانه على المعصية، أعانه على الطاعة إذا كان الفعل طاعة ثانية. إذن الإعانة هو التعاون، وهذا فإذا فرضنا أن شخصا هي مقدمة من مقدمات فعل الغير، وفعل فعل الغير هو معصية، هذا إعانة ولا معنى لأن يستدل على حرمتها بماذا؟ بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على الإثم والعدوان يستلزم صدور المعصية وصدور الفعل من طرفين أو أكثر يتعاونون في ذلك بينهم على ماذا؟ على صدور هذه المعصية. وهذا من قبيل مثلا من قبيل ما يمثل له المثال المعروف، وهو رفع الحجر الثقيل. رفع الحجر الثقيل هو يتعاون الجماعة على ماذا؟ على رفعه. فالفعل يصدر من الكل، فلو كان معصية المعصية تكون صادرة من الجميع، لكن يعين بعضهم بعضين، هذا هو التعاون. وهذا لا يصح الاستدلال به على التحريم في محل الكلام. هذا إشكال معروف ومذكور في كلماتهم. زين، سيد الفارق قدس الله نفسه هنا في باب الخامس عندما استدل بهذا الدليل وهو مسألة الإعانة على الإثم، هو يبناه هذا المعنى، يقول أن الآية أزلمية عن باب الإعانة، هي تنهى عن ماذا؟ عن التعاون. لكنه ذكر بأن صحيح الآية ليست دليل على حرمة الإعانة، لكنه يمكن بل يقول نجزم بأن الإعانة مبرورة للشارع جزما، وإن لم تكن تعاون ولا دليل لفظي على حرمتها الإعانة، لكننا نجزم بمرضيتها علما للشارع. وعندما نجزم بأنها مبرورة للشارع حينئذ لا يمكن أن تقع مصداقا للواجب العبادي اللي هو الخمس، لا تقع لأن ما هو مغلوب وهذا لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب العبادي لاستحالة التقرب، من جهة أن المغلوب لا يمكن التقرب به، وحيث أن الخمس واجب عبادي فإذا لا يمكن التقرب بهذا بالمغلوب وتحقق قصد القربة بماذا؟ بهذا المضعوف بالإعانة. فعندما يدفع الخمس إلى العاصي مع افتراض صدق الإعانة التي هي وإن لم تكن محرمة بدليلين لكنها عاجمة مضعوفة حتما وجزما كما يقول بالشارع، هذا لا يحقق الواجب العبادي، لا يقع مصداق لما هو واجب. فإذا لم يقع مصداق لما هو واجب لا يكون مجزي، لا يكون مجزي، هذا لا يكون مجزي. فإذا لم يكن مجزيا هذا هو معنى الاشتراط، الاشتراط هو المريض أكثر من هذا، أنه يشترط في وقوع الفعل وإجزائه وقبوله أن لا يكون فيه إعانة عموما. فإذا هو يقول أن آية التعاون ليس فيها دلالة على تحريم الإعانة، لكننا نجزم بماذا؟ بمرضية الإعانة، ومع المرضية أو الحرمة ولا يقع مصداقا للواجب العبادي، لأن الحرام لا يقع مصداقا للواجب، والمبرور أيضا لا يقع مصداقا للواجب العبادي. هذا ما ذكره في المقام. هذا الكلام يعني يمكن أن يسأل بأنه ما هو الدليل على المبرودية؟ هذا الجزم المبرودية من الجيبة، هذا الجزم المبرودية من الجيبة، خصوصا هو رأي واضح أنه إحنا ما عندنا اطلاع على ما وراء الأدلة المبرودية الواضحة، ما وراء هذه المبادئ والمعظم والمحبوبيه والمصالح والمفاسد ما عبرتنا عليها، وانما نستكشفها من خلال الادله، من خلال الادله دليلا على ان هذا واجب يقول يكشف عن المحبوبيه، يكشف عن شنو؟ عن مصلحه. قال حرام يقول يكشف عن المبادئ، يكشف عن ماذا؟ عن مفسده. اما من دون وجود دليل الجزم بوجود المبادئ هذا ما هو معدل. من أين يأتي هذا؟ خصوصا أن صدق النفس الذي سمى نفسه لا يشترط في تحقق مفهوم الإعانة لا العلم ولا القصد. هو رأي هذا، لا العلم يشترط في تحقق مفهوم الإعانة ولا القصد يشترطه في تحقق مفهوم الإعانة، بل يقول يكفي في تحقق مفهوم الإعانة تحقق الفعل المعان عليه. فمن يبيع علما يقول اذا ترتب عليه صنع الخمر حلال يصدق عليه انها وإن كان لا يعلم بأن هذا ماذا؟ بأن هذا يصنع خمرا، ولا يقصد ببيعه العلم ماذا؟ أن يصنع خمرا، يقول هذا أعانه على صنع الخمر ببيعه بإيجاد هذه المقدمة، وأعانه على صنع الخمر. هذا مما يعقد المسألة، أنه كيف نجزم بالمبغوضية في حال من هذا القبيل؟ يعني كيف يكون بمجرد إيجاد مقدمة من مقدمات الحرام، وهذا إيجاد مقدمة من مقدمات صدور الحرام من النار بلا قصد وبلا علم، بلا قصد وبلا علم، كيف نجزم بأن هذا الفعل يكون ماذا؟ مبغوضا، أن هذا الفعل يكون مبغوضا؟ هذا الجزم ليس هذا. نعم يمكن إذا أخذنا أحد هذين القيدين، وهذا القصد العلم أو كل منهما، يمكن أن يقال بالمبغوضية، يعني يبيع عنب من شخص يعلم أنه يصنعه الخمر، وهذا وبقصد ماذا مثلا أن يبيعه ماذا خمرا، حتى تكون مسألة واضحة. نأخذ كلا القيدين، هنا يمكن أن يقال بأنه أكو وضوح في أن هذا لا يريد الشارع، أن هذا يغضب الشارع، وهذا. أما من دون اشتراط أحد هذه القيدين كما هو رأي قدس الله نفسه فهذا يكون مشكل. وأما أصل الاستدلال كيفية تطبيق الدليل على محل الكلام، قلنا ذكره قدس الله نفسه ويصير خويا ذكر هذا المعنى، وهو أن التطبيق يكون بهذه الكيفية، يكون بكيفية أن الإعانة على الإثم إذا كانت محرمة أو مرغوبة كما يقول حينئذ دفع الخمسي لا يقع مصداقا لمن الواجب عباده، لا يقع مصداقا للواجب عباده. فإذا لم يقع مصداق الواجب عباده فلا يكون مجزيا، وهذا هو معنى الاشتراط. نشترط في صحة الخمس وصحة دفع الخمس وإجزائه أن لا يكون فيه إعانة على من؟ على الإثم، يكون هذا شرطا. هذا التطبيق مضاف للإشكال المتقدم فيه، وهو أنه في محل الكلام نحن لا نتصور صدق مفهوم الإعانة على الإثم في محل الكلام، لأننا قلنا في محل الكلام نحن لا نعطي ابن السبيل من الخمس إلا بالمقدار الذي يرجع به إما إلى وطنه، سواء كان سفره في طاعة الله أو كان سفره في معصية الله، سواء ارتكب المعصية في سفره أو لم يرتكب المعصية في سفره، نحن نعطيه لكي يرجع إلى وطنه. هذا الرجوع إلى وطنه ليس إثماً، إعطاؤه للرجوع إلى وطنه ليس إثماً، ليس فيه إثم، حتى يكون دفع الخمس إليه إعانة له إما على الإثم. فأساسا هو هذا الدليل لا يشبه محل الكلام. نظرا إلى هذه المناقشة، المناقشة الأخرى هي أن هذا كأنه يتوقف على افتراض عبادية شنو الخمس، مو هو يقول بأن المبعوض لا يقع مصداقا للواجب العبادي من جهة استحالة التقرب به، المبعوض كيف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مجزي فيثبت الاشتراك. واضح هذا الكلام واضح كما تقدم الإشارة إلى سابقا أن الخمس واجب عبادي، واضح وإن كان المشهور المعروف يقول أنه الخمس واجب عبادي، لكن الظاهر أن المقصود مو أنه عبادي بمعنى أن دفع الخمس لا على وجه العبادية لا يكون مجزي، يعني لا ينبغي أن نقول بذلك. فلو فرضنا أن شخصا ما دفع الخمس إلى الإمام أو وكيل الإمام أو نائب الإمام، واضح رياء، هل نلتزم بعدم الزكاة؟ هل نقول له يجب عليك أن تدفع الخمس مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن الخمس يتعلق بالعيان، يتعلق بالعيان، فإن لله خمسه، هذا حكم وضعي، هذا مو حكم تكليفي، لله خمسه، فاعلم أنه ما غنمت من شيء فإن لله خمس، هذا الذي غنمته ليس لك وإنما هو لغيرك. فلو أخذناه منه قهران، أخذناه منه قهران من دون جواز، هل يشك أحد في أن هذا يكون مجزي؟ هل يمكن أن يتفوه إنسان بأن يقول لا هذا يجب عليه أن يدفع الخمس شنو مرة ثانية؟ هذا هو حق الله أخذناه منه ودفعناه إلى مستحقه، ولو لم نصبه ولو أخذناه منه قهران يكون مجزي وكافي، لا يكلف بأن يدفع الخمس مرة أخرى. نعم هناك جانب آخر، لنفترض أن الأدلة دلت على اعتبار قصد القربة في دفع شنو؟ في دفع الخمس، هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي واضح، لا يعني عدم الإجزاء، أكو فرق بين عدم الإجزاء وبين الحكم التكليفي. الخمس في جانبان، أكو جانب وضعي وجانب تكليفي، في الجانب التكليفي يعتبر في أدائه قصد شنو؟ قصد التقرب، لكن عدم قصد التقرب في الأداء لا يلازم ما بعد من الإجزاء. بناء على هذا الكلام حينئذ هذا الدليل لا يثبت، لماذا؟ لأن غاية ما يثبت في المقام هو أن دفع الخمس إلى هذا العاصي إعانة على الإثم، مبرور فيكون مبرورا، فلا يمكن التقرب به، هذا لكن إذا دفعناه، إذا دفعه صاحب الخمس دفعه إلى هذا الشخص، وهذا حينئذ يكون هذا مجزيا ومرعا لذمته، وإن كان هو كان يجب عليه ماذا؟ لا يتقرب، لأنه لا يترك قصد التقرب، ففي تركه قصد التقرب قد يكون واقع في مخالفة حكم ماذا؟ تكليفي، لكن هذا لا يعني عدم الإجزاء. هذا ابن سبيل ومن قطع ندفع إليه الخمس لكي يرجع إلى بلده، حتى لو فرضنا أن هذا كان مبعوضا ولا يمكن التقرب به، لكنه يكون ماذا؟ مجزيا وكافيا. فإذا الدليل فيه مناقشتان، المناقشة الأساسية الأولى وهي أنه هذا لا يمكن تصوره في محل الكلام، لأنه هنا ليس إعانة على الإثم، لأن الرجوع ليس إثما، الرجوع إلى وطنه ليس إثما، ونحن لا نعطيه الخمس إلا بهذا الأخلاق. والمناقشة الثانية هي مسألة القربية حتى في باب الزكاة، هذا الكلام يأتي حتى في باب الزكاة، لابد من أن نفصل ونفرق بين الجانب التكليفي وبين الجانب ماذا؟ الوضعي. بعدما قلنا من وضوح أن الذي يدفع الخمس إلى مستحقه رياء لا يطالب بأن يدفع الخمس مرة أخرى، لأن الخمس يتعلق بالعام، خمسة العام ليس لك لفلان وشلان طعام، بعضها يراد به أكثر من ذلك. لا يقال له يجب عليك أن تدفع مقدار هذا الخمس من سائر أموالك، يكتفى بهذا المقدار ويكون خمسة ويكون مجزي. نعم، هو ترك قصد التقرب، ترك ما يجب عليه يكون مخالفا ويكون معصوما، قد يكون هكذا. هذا بالنسبة لنا هذا الدليل الثالث. خلاصة ما انتهى الوقت، خلاصة ما تقدم وعن البدع الخمس إلى ابن السبيل ليتمكن من الرجوع إلى بلده بعد انقطاع الوحي، هذا جائز مطلقا سواء كان سفره في معصية أو كان سفره في طاعة، سواء ارتكب الطاعة في سفره أو ارتكب المعصية في سفره، دفع الخمس إليه لكي يرجع إلى بلده هذا ليس فيه معذور ولا يشترط فيه شيء. نريد أن نشترط في جواز هذا الحي إليه لكي يرجع إلى بلده أن لا يكون سفره في معصية أو أن لا يرتكب المعصية في طاعة في سفره، يجوز أن يشترط هذا دليل إعانة على الإثم لا ينطبق عليه. فحينئذ حتى لو قلنا بأن الإعانة عليكم شنو محرمة ومبعوضة ما يكون شيخا، حتى لو قلنا بذلك ولا ينطبق على محل كلام، فما ذكره السيد الماتن في المقام من عدم الفرق بين أن يكون السفر في معصية ويكون السفر في الطاعة هو الأطراف. هذا تمام الكلام في هذا الفرق، والكلام يأتي إن شاء الله.